لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب زكاة الفطر. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته، وزوجة عبده الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على أحكام زكاة الفطر، وتبينا حكمها الشرعي وهو وجوبها على كل مسلم وجد عنده ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد، وزاد ذلك وزاد عن ذلك مقدار صاع، فإنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر ولو كان فقيرا، وأنها تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وأن الدين لا يمنعها إلا إذا طلب الدين صاحبه فيقدم على زكاة الفطر. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يفصل في مسائل هذا الباب، فقال: فيخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب ونحو ذلك، أي أن الإنسان يلزمه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يمونه من أقاربه، كزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأعمام أو العمات أو أقارب غيرهم من بعد، إذا كانت نفقته تلزمه. وكذلك ما يتبع هؤلاء الأقارب، ومثل لهذا بأمثلة: خادم الزوجة إذا لزمته مؤنته، يعني إذا كان يلزم الإنسان أن ينفق على خادم زوجته فيلزمه أيضا أن يخرج الزكاة عنه، وكذلك إذا كان له عبد وهذا العبد له زوجة، فإذا كان ينفق على زوجة عبده فيلزمها أيضا أن يخرج زكاة الفطر عنها. قال: وقريبه الذي يلزمه إعفافه، وهو الإنسان الذي تجب عليه نفقته من أقاربه ولو كان ابن عم بعيد، إذا كان يلزمه أن ينفق عليه فيلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الزكاة عن من تمونون. وإن كان هذا الحديث يرى بعض العلماء أنه موقوف وضعفوا إسناده، ولكن الأدلة الدالة على الفطرة تدل على أنها فرع عن النفقة وأنها جزء من النفقة، فإذا كان الإنسان يلزمه أن ينفق على شخص فإن من نفقته إخراج الزكاة الواجبة عليه لبدنه، لأن هذه الزكاة زكاة للبدن كما قال عليه الصلاة والسلام في شأنها: إنها طعمة أو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي تتعلق بذات الشخص وهي تعتبر من حوائجه التي يحتاجها كما لو كانت نفقة.
ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه،
المخرج
للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يظهره إلا الإسلام ولو عبدا.
قال ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه. يعني لو كان إنسان له قريب كافر فينفق عليه فلا تلزمه زكاة الفطر عنه، لأن زكاة الفطر تطهير والكافر نجاسته لا تطهرها هذه الزكاة، وإنما الذي يطهرها هو الإسلام، فهذه الزكاة طهرة للمسلم من اللغو والرفث الذي حصل منه أثناء صيامه، وأما الكافر فنجاسته كبيرة وعظيمة لا تطهرها مثل هذه الزكاة، فلا تخرج عمن ينفق عليه الإنسان من أقاربه من الكفار لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو كان عبدا، يعني لو كان عنده عبد كافر فلا يخرج عنه زكاة الفطر.
ولا تلزم فطرة أجير وضئر استأجرها بطعامهما
استأجرهما
بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال.
أشار إلى أيضا مثال آخر لا تلزم فيه زكاة الفطر، قال لا تلزم فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما. يعني لو أن إنسان استأجر شخص يعمل عنده شهر رمضان وأجرته هي أن يفطره ويسحره، يعطيه طعاما في المساء وفي السحور، فهذه هي أجرته، لا تلزمه زكاة الفطر عنه لأن ما يعطيه أجرة وليس نفقة. وكذلك الضئر هي المرضعة، وهذه كانت الحاجة إليها ماسة قبل أن توجد المركبات الصناعية للحليب ونحوها، فإذا أن إنسانا استأجر امرأة ترضع ولده بطعامها طيلة شهر رمضان فلا يلزمها أن يخرج عنها زكاة الفطر لأن ما يدفعه لها هو أجرة وليس نفقة.
ولو تبرع بمؤنة شخص،
قال ولا من وجبت نفقته في بيت المال. لو كان إنسان ليس له أقارب تلزم بيت المال نفقة هذا الشخص، يعني يصرف له مخصص من بيت المال للنفقة عليه للإنفاق عليه، فلا يلزم أحدا من الناس أن يخرج عنه زكاة الفطر لأن نفقته لا تلزم، وإنما لزمت بيت المال.
ولو تبرع بمونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق.
قال ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. يعني لو أن إنسان تبرع أن ينفق على شخص طيلة شهر رمضان فيقول إنه يؤدي عنه زكاة الفطر، وهذا الظاهر والله أعلم أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. يعني لو أن إنسان تبرع بالإنفاق على شخص شهر رمضان فإن من المستحب أن يكون أيضا عليه زكاته عند فطره يخرج عنه زكاة الفطر. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا يلزمه ويجب عليه، والقول الآخر أنه لا يجب وإنما يستحب في، وهو الذي صوبه كثير من العلماء.
فإن عجز عن البعض وقدر.
قال بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، يعني لو أنه تبرع بالإنفاق عليه نصف الشهر أو 20 يوم من شهر رمضان فلا تلزمه نفقته.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها.
بعد هذا أشار إذا كان الإنسان ما عنده زكاة فطر تكفي نفسه ومن ينفق عليه فما العمل؟ قال يبدأ بنفسه أولا، إذا ما بقي عنده إلا صاع زايد على النفقة التي تكفيه وأسرته يوم العيد وليلته فإنه يخرجه عن نفسه والبقية تسقط للعجز. فإن وجد صاعا ثانيا فيبدأ بزوجته، بعد نفسه زوجته. قال لوجوب نفقتها مطلقة، فآكد من ينفق عليه هي امرأته لآكديتها، وقال هنا لأنها معاوضة، أي لأنها تتفرغ له وتحبس نفسها له فهي محبوسة عليه، قد حبست نفسها على زوجها فيلزمه أن ينفق عليها بعد نفسه، مقدمة على أبيه وأمه وأولاده. قال فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، يعني لو كان عنده رقيق أمة أو مملوك فإنه يخرج الزكاة عنه أيضا قبل أمه وأبيه.
ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة.
قال ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، يعني لو كان الرقيق مرهون عند شخص أو كان مغصوب، يعني أخذه منه شخص غصبا، أو كان غائبا في بلد آخر، أو كان لتجارة، يعني هو عنده يبيع ويشتري في الرقيق، فهل هلال شوال وهو يملكه فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر.
فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، من أبر يا رسول الله.
قال فأمه يعني بعد نفسه وزوجته ورقيقه أمه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، ثم أبيه، فالأم مقدمة على الأب لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل من أبر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. فالأم مقدمة على الأب في البر، ومنها هذا، وأيضا هي أحوج لضعفها وعجزها عن التكسب.
ولده لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب من ميراث لأن أولى من غيره.
قال فولده أي بعد الأب يأتي الولد من بنين وبنات ولا فرق بينهم، فيخرج عنهم زكاة الفطر لوجوب النفقة عليهم في الجملة، وهذا إذا كانوا ممن ينفق عليه. أما لو كانوا قد استقلوا بأنفسهم ينفقون على أنفسهم فحينئذ تجب عليهم هم نفقة أو زكاة الفطر، لكن إذا كان ينفق عليهم وهم عنده أو لم يكونوا عنده وينفق عليهم فيلزمها أن يخرج عنهم زكاة الفطر. ثم بعد الأولاد الأقرب في الميراث، أي أقرب الناس في ميراثه الذين يرثونه، فالأقرب فالأقرب، فيأتي الأخ الشقيق فالأخ لأب، فالعم الشقيق فالعم لأب، فابن العم الشقيق فابن العم لأب، وهكذا.
فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاعا أقرعا.
قال فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، يعني لو كان الإنسان عنده 5 أولاد ولم يبقى عنده إلا صاع واحد بعد أن أخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أمه وعن أبيه 4 أصع، فالصاع ما ليس عنده إلا 5، الصاع الخامس لمن يقدم من ولده عنده 4 أولاد أو 5 أولاد. قال يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة فهو الذي يخرجه عنه، أو كانوا إخوة له مثلا استووا في المنزلة فيقرع بينهم وهكذا.
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكه فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على 2 فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة.
قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم له، لو كان هناك عبد مشترك بين 2 أو 3 فعليهم كلهم صاع واحد، لأنها زكاة عن شخص واحد ويقسم بينهم بحسب ملكهم، فإذا كان بعضهم أكثر في ملكيته من الآخر يؤخذ بحصته. أيضا لو كان هناك شخص له أقارب تجب عليهم نفقته، كما لو كان مثلا شخص تجب نفقته على إخوته، عنده 3 من الإخوة أو 4 فتجب عليهم زكاة الفطر عنه ويوزع بينهم صاع واحد بالحصة بالحصص.
ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
بعد هذا أشار إلى مسألة ويكثر السؤال عنها، الحمل الجنين في بطن المرأة هل تجب عنه زكاة الفطر؟ قال لا، ولكن تستحب. وممن فعل هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنها تستحب ولا تجب، فعثمان أخرجها، فأخذ من هذا العلماء على استحبابها لا لزومها. قال لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، يعني لو كان عندنا إبل أو بقر أو غنم حوامل لا تتعلق بها الزكاة ولا تحسب من الزكاة، فلو قلنا بأنها تجب على الجنين لقلنا أيضا إنها تجب في أجنة السائمة من بهيمة الأنعام وهي لا تجب، فكذلك هنا لا تجب.
ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية.
بعد هذا إشارة إلى مسألة المرأة الناشز. المرأة الناشز هي التي تركت زوجها وذهبت إلى أهلها فإذا دخل هلال شهر شوال هل يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ قال لا. لماذا؟ لأن نفقتها ساقطة عنه، وزكاة الفطر فرع عن النفقة. فقال ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها. فالمرأة الناشز التي تترك زوجها تخرج بدون إذنه أو تعصيه بخروجها وذهابها إلى أهلها وتركها منزلة، هذه لا تجب لها النفقة ولا تجب لها زكاة الفطر. قال وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية، يعني لو أن إنسان عقد على امرأة صغيرة عمرها 5 سنوات أو 4 سنوات أو نحو ذلك فهذه لا تجب نفقتها لأنه لا يلزم الزوج تسلمها، فلا تجب عليه نفقتها ولا تجب عليه أيضا زكاة الفطر عنها.
لو حاملا أو لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت.
قول هنا ولو حاملا، يعني لو أن امرأة نشزت وهي حامل فلا تجب عليه زكاة الفطر عنها، والحامل قالوا يجب عليه النفقة لأن النفقة للحمل لا لها، وأن امرأة حاملا نشزت فيجب عليه أن ينفق عليها لأنه ينفق على من في بطنها، فالنفقة للحمل لا لها ولا يجب عليه زكاة الفطر. هذا هو الفرق بين الحامل وغيرها، غير الحامل ليس لها نفقة ولا زكاة فطر، وأما الحامل فلها النفقة وليس لها ولا يخرج عنها زكاة الفطر، لأن هذه النفقة التي تعطاها وقت حملها حفاظا على ولده الموجود في بطنها. قال وكذلك لو كان إنسان عنده أو له أمة يتسلمها ليلا فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها. لو كانت عند زوج ولا تخدمه في النهار فإنه يجب على من ينفق عليها، لأن النفقة غالبا تكون في النهار ولا تكون على سيدها الذي لا يتسلمها إلا في النهار إلا في الليل. قوله هنا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، يعني لو كان إنسان تزوج أمة يتسلمها ليلا وهي في النهار تخدم عند سيدها، فالزوج في هذه الحال لا يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تبع للنفقة والنفقة غالبا ما تكون في النهار. هذه الأمثلة يسوقها المؤلف رحمه الله ونحوه، لأن هذه الأشياء كانت منتشرة وموجودة يوم أن كان الرقيق موجود وأسبابه كانت موجودة، ولم يتدخل أذناب الاستعمار الذين جعلوا الأحرار أرقاء وجعلوا الرقة منكوسا حيث الآن يسترق المسلمون بل ويعبث بهم ويمتهنون، كما نرى في هذه الأيام ما يعمله الصرب مع البوسنويين حيث أنهم يعملون في المسلمين ما يحلو لهم دون رادع من حياء أو أدب، وهم ينادون بالرفق بالحيوان ولكنهم لم يتنبهوا أو لا يريدون أن يتنبهوا للرفق بالمسلم، وإذا طالبوا بالرفق بالحيوان يقفون الأوقات على القطط والكلاب، ولكن المسلم عندهم أرخص من هذا بكثير. وعلى كل، فالرقيق كان سببه هو الكفر، والرق له أسبابه الشرعية، وكما قلنا في بداية دروسنا في العام الماضي أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو ليس إخراجا للإنسان عن إنسانيته، وإنما هو دعوة وترغيب له في أن يسلم. ولهذا جعل الشارع تحرير الرقيق من العبادة لله، وأناط الكفارات بتحرير الرقيق، فجعل كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة اليمين تحرير الرقبة، فإن عجز انتقل إلى ما يليها، إلا كفارة اليمين فإنه يخير بين العتق والإطعام والكسوة.
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من لزمت أي إذن من تلزمه، أجزأت.
يقول: ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه، أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. يعني لو أن إنسان فطرته تلزم غيره، الزوجة فطرتها تلزم زوجها، فقامت هي وأخرجت عن نفسها، ما حكم ذلك؟ قال: مجزئ. أو مثلا الأم فطرتها تلزم ولدها فقامت وأخرجت عن نفسها، فإن هذا مجزئ، لأن هذا هو الأصل، أن الإنسان مخاطب بالإخراج عن نفسه وغيره متحمل لذلك، فإذا أخرجها الإنسان عن نفسه فهذا هو الأصل.
ومن أخرج عن من لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا.
ومن أخرج عن من لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. يعني لو أن إنسان لا تلزمه فطرة شخص فقال: أستأذنك في أن أخرج عنك زكاة الفطر. شخص قال لصديقه أو لشخص غني عنده مال أو أحد معارفه ممن يستطيع أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر، قال: أريد أن أخرجها عنك، فإن أذن له أجزأت، وإن لم يأذن له فلا تجزئ.
وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية.
ثم بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى وقت وجوب زكاة الفطر، متى تجب؟ قال: تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، يعني إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان هنا وجبت الزكاة، وجبت زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، هذا هو وقت وجوبها. ما الذي يترتب على ذلك؟ المسائل التي تأتي.
من أسلم بعده، أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب.
يقول: من أمثلة ما يترتب على ذلك، لو أن إنسانا أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، أسلم ليلة العيد، ليلة عيد رمضان، هل عليه زكاة فطر؟ لا، لأنه ما أفطر من رمضان، ما أدرك شيء من رمضان. إنسان تزوج يعني أضرم العقد مع زوجته وتسلمها ليلة العيد، هل تلزمه زكاتها للفطر؟ قال لا. إنسان ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد، هل يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر؟ قال لا. إنسان اشترى عبد بعد الغروب ليلة العيد لا تلزمه نفقته. لماذا؟ لأنه لم تكن هذه الأشياء موجودة في رمضان، وإنما وجدت بعد رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه. هذا هو فائدة هذا المعنى. فوقت الوجوب هو وقت الغروب، فإذا كان الإنسان عنده شيء من هذه الأشياء قبل الغروب تلزمه زكاة الفطر لها. ولد له ولد بعد العصر من آخر يوم من رمضان